يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إننا اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 19 من لقاءات سورة التربية والأخلاق، سورة الحجرات، ونحن اليوم على موعد مع الآية 13 من آيات السورة الكريمة، مع قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أسأل الله أن يبارك في وقتنا لننتهي من تفسير هذه الآية فحسب، والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا هو النداء الأول في السورة بقوله تعالى: يا أيها الناس. بعد 5 نداءات متكررة لأهل الإيمان، النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الآية. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الآية. النداء الخامس لأهل الإيمان في السورة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية. ويأتي هذا النداء الأول في السورة للإنسانية جمعاء وللبشرية كلها، للمؤمنين والكافرين على السواء. يا أيها الناس، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقضية الخلق قضية جليلة كبيرة تملأ قلب المخلوق العاقل بعظمة الخالق وجلاله، إذ لم يدعي أحد قط أنه خالق، وإن ادعى الربوبية بعضهم فلقد ادعاها على سبيل العناد والمكابرة. فما ادعى فرعون الربوبية في قوله لقومه الذين استخفهم أنا ربكم الأعلى إلا على سبيل العناد والكبر. وما قال النمرود بن كنعان لإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنا أحيي وأميت إلا على سبيل العناد والكبر والمغالطة، لأنه ادعى أنه إن أتى برجلين فقتل أحدهما وأبقى الآخر فقد أحيا وأمات، وهذا خلل في الفهم والتصور. فشتان شتان بين هذا وبين قضية الخلق من العدم، فما خلق من العدم قط إلا الخالق. أرجو أن تستوعب قضية الخلق للسماء وللأرض ولما خلق الله بين السماء والأرض من عوالم، ليمتلئ قلبك من جديد بعظمة الله، تلك العظمة المبنية على العلم بأسماء جلاله وصفات كماله. ولذلك قرن الله سبحانه في أول آية نزلت على قلب المصطفى بين العلم والخلق، فقال جل جلاله اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقضية الخلق قضية كبيرة، قضية جليلة، تملأ قلب من تدبرها بعظمة الخالق وجلاله وهيبته. والآية هنا تتحدث لا عن خلق السماء ولا عن خلق الأرض، وإنما عن خلق الإنسان. وأرجو أن تعي هذه الكلمات لتعلم يقينا أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، هذا تفسير. فكل الخلق في الغالب وحينما تقرأ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فهذه الآية كما يقول علماء الأصول قد خرجت مخرج الغالب، إذ أن كل الخلق خلقوا من ذكر وأنثى باستثناء آدم، فقد خلق بغير ذكر وبغير أنثى، باستثناء حواء فقد خلقت من ذكر بغير أنثى، باستثناء عيسى فقد خلق من أنثى بلا ذكر، وخلق الخلق جميعا من ذكر وأنثى، ليعلم كل الخلق أن الخالق على كل شيء قدير. حين يريد سبحانه أن يخلق بلا ذكر ولا أنثى يخلق، خلق آدم بكن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله خلق آدم أبا البشرية من تراب. تدبر حتى لا تتصور أن تعارضا ما قد وقع بين آيات القرآن، كما قال بعض الجهلاء. خرجت علينا أستاذة دكتورة تدعي أن تعارضا قد وقع في القرآن، فتارة يذكر القرآن أن الله خلق الإنسان من طين، وتارة يذكر أنه خلق الإنسان من تراب، وثالثة من نطفة، ورابعة من علقة، وخامسة من مضغة، وسادسة من ماء مهين، إلى آخره. وهذا إن دل فإنما يدل على جهل مركب بلغة العرب ولغة القرآن. فالله سبحانه خلق آدم أبا البشرية من التراب، من التراب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من حيث الأصل وهو آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وسأعود للآية مرة أخرى لزاما، لكن قف معي مع صور الخلق لتقف على قدرة الخالق العظيم جل وتعالى. فالله خلق آدم من غير ذكر وأنثى، خلقه من طين، خلقه من تراب، بأمره كن فكان، ثم خلق الله حواء من آدم كما قال الصادق: فإنهن خلقن من ضلع. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه هي الصورة الثانية من صور الخلق، خلق حواء من آدم من ضلع كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الصورة الثالثة: خلق عيسى من أم من أنثى بغير ذكر. الله، لنعلم أنه جل وعلا إن أراد أن يخلق على أي صورة شاءها كان كما قدر وقضى سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى كان بكن ولم يكن هو كن، كما قال الإمام أحمد: كان عيسى بكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وليس كما يقول المخرفون على شاشة قناة نشسة تدعى بقناة الحياة وهي الموت الزؤام والكفر البواح. فعيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما كان إلها قط، وما كان ابنا لزوج الإله قط. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله جل وعلا يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والله جل وعلا يقول لعيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. قال عيسى: قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. هذه رسالة عيسى. ما استنكف عيسى قط أن يكون عبدا لله، وأمه ما استنكفت قط أن تكون صديقة في عالم الصديقات، فهي الأنثى الوحيدة في دنيا البشر التي اصطفاها خالق البشر ليودعها هذا السر الجليل وهذا الحمل المبارك لتكتمل صورة القدرة في الخلق، حيث شاء ربنا أن يخلق من غير ذكر ولا أنثى، ومن ذكر بلا أنثى، ومن أنثى بلا ذكر، لتكتمل الصورة ولتظهر القدرة في أكمل وأتم صورها، ليعلم الخلق كل الخلق أن الخالق على كل شيء قدير. قال البشير النذير المصطفى، والحديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، ولا والد له، ولا ولد له، ولا زوج له، ولا شبيه له، ولا كفؤ له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، جل ربنا وتعالى عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل هو الله أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، له الكمال والجمال والجلال المطلق، له الكمال والجمال والجلال المطلق. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي لفظ من أي أبوابها الثمانية شاء، وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيحين: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. قلها، قلها بيقين وصدق وإخلاص وتصديق وعمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. اللهم لك الحمد كما خلقتنا موحدين، ونسألك بفضلك وكرمك أن تختم لنا بخاتمة التوحيد، وأن تحشرنا في زمرة الموحدين. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. انظر إلى فضل الله عليك أيها الموحد، انظر إلى توفيق الله لك يا من وحدت الله وآمنت بمحمد رسول الله وآمنت بعيسى عبد الله ورسوله. من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، كلمته يعني قال الله كن، كما قال الإمام أحمد: فكان ولم يكن عيسى كن، بل كان عيسى بكن، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه الصورة الثالثة، وصورة مريم من أجمل الصور التي لو قرأت على أي عاقل منصف على وجه الأرض لأقر لله بالوحدانية ولعيسى بالنبوة والرسالة. أما هؤلاء السفهاء الذين يزعمون أن عيسى هو الإله وأنه ابن زوج الإله، فهذا كفر بواح، أعلنها على منبر رسول الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أعلنها على منبر رسول الله قرآن لا نستحيي منه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولله ضر ابن القيم: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، بطن مريم. ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. أعجب لهذا السفيه الذي يتطاول على القرآن، أعجب لهذا السفيه الذي يتطاول على محمد عليه الصلاة والسلام في كل حلقة، في كل حلقة من حلقاته، ولا يترك هاتفا على الشاشة ويقول أنا أتحدى من يناظر، اترك هاتفا، وسيتحداك أصغر موحد في الأمة، لن يناظرك عالم. فعلى أي شيء يناظر مثل هذا الغر الجاهل؟ على أي شيء يناظر؟ وما هي بضاعته إلا الكذب والبداءة والسفاهة، لا شيء. وهل يعقل، وهل يعقل أن يكون عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلها للكون؟ فمن كان يدبر الكون قبل أن يخلق عيسى؟ ومن دبر الكون حين صلب عيسى كما يدعي اليهود 3 أيام على خشبة الصليب؟ ومن كان يحكم الكون حين قبر 3 أيام ثم خرج بعد ذلك وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الرب أبيه ودخل النار فأخرج أهل النار، وهو يجلس الآن عن يمين الرب ينتظر إلى يوم الخلاص؟ ما هذا؟ ما هذا؟ والله جل وعلا قل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله جل وعلا قل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عندنا ما يسمى في الإسلام بالمسؤولية الفردية، فكل مسؤول عن عمله ونفسه فقط. وقد فصلت ذلك تفصيلا في أكثر من 40 شريطا بفضل الله جل وعلا، لكنني أود أن أقول باختصار حتى لا أخرج عن صلب موضوعي: الصورة 3 من صور الخلق هي خلق الله لعيسى من أنثى بغير ذكر. وأنا أقول: أيهما أعجز في الخلق، خلق عيسى أم خلق آدم؟ الجواب عند أي عاقل: خلق آدم أعجز من ناحية الخلق، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أنا أتنزل لأناقش الخصم ولأناظره، وإلا فربنا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن أقول بلغتنا للخصم: أيهما أعجز، الخلق من العدم أم الخلق من موجود؟ الخلق من العدم، والله جل وعلا خلق آدم من العدم، من غير ذكر ومن غير أنثى. أما عيسى فخلق من أنثى بغير ذكر. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تتقي الله وتخشى الله. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية، الله، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملت في التو واللحظة، فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، وضع ولد، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، أي جدولا من الماء سرية. طب أين الطعام؟ وهزي إليك بجذع النخلة. وهل تقدر امرأة قد وضعت ولدها للتو واللحظة أن تهز جذع نخلة؟ وهزي إليك بجذع النخلة، إنه قانون التوكل أن تأخذ بالأسباب وأن تترك النتائج إلى مسبب الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، مش هتكلم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، يعني في العبادة والطاعة وليس في النسب القريب، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم، ذلك ابن مريم، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه 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 سبحانه، فهي صورة سائر الخلق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، ثم بعد ذلك من رجل وامرأة، من ماء الرجل وماء المرأة. وقف معي لتقف على عظمة الخالق أيضا في هذه الصورة الرابعة. فالله سبحانه وتعالى يقول فلينظر الإنسان مما خلق. انظر يا أخي، انظر إلى أصل خلقك لتتعرف على عجزك وفقرك. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، والماء هنا هو المني، ماء الرجل وماء المرأة. وكان علماؤنا يفسرون الآية قديما بأن الماء للرجل فحسب، كلا، بل هو ماء الرجل وماء المرأة. والآية صريحة في ذلك في قوله تعالى من بين الصلب والترائب، والصلب هو صلب الرجل، والترائب صدر المرأة أو ما بين ثديي المرأة كما قال جماهير المفسرين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يتدفق من الرجل والمرأة على السواء. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطيب، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يحفظ شبابنا، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يحفظهن من الوقوع في الحرام، وأن ييسر الزواج الحلال الطيب لأولاد وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطيب ويلقي الماء المهين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يلقي الرجل هذا الماء أو هذه النطفة أو هذا المني من مني يمنى أو تمنى، وينام الرجل وتنام المرأة. بعدما يودع الرجل هذا الماء رحم امرأته وينامان، وهناك من الأحداث الكبيرة الجليلة ما يجري في منطقة الرحم وأنت وزوجك لا تعلمان عن هذا شيئا. ما الذي يحدث؟ يلقي الرجل النطفة التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، في كل لقاء ملايين الحيوانات المنوية. الحيوان المنوي مخلوق له رأس وله جسم وله ذنب أو ذيل، جسم حقيقي لا يرى بالعين المجردة. تتسابق هذه الحيوانات لتصل إلى عروس واحدة جميلة غاية في الجمال تسمى البويضة. تلك البويضة التي تخرج من رحم المرأة مرة واحدة في الشهر، فهي تقر في بيتها، ليست ولاجة، ليست خراجة، إنما هي مرة تخرج مرة في الشهر، تخرج مزينة، مزينة كعروس زينوها وهيئوها لزوجها في ليلة زفاف. تلبس تاجا مشعا، تلبس البويضة تاجا مشعا، لعلها تلفت نظر حيوان منوي من هذه الحيوانات الهائلة ليصل إلى البويضة. وكل الحيوانات في الطريق الطويل إلى هذه البويضة تهلك، ولا يصل إليها إلا حيوان منوي واحد. يقول الأطباء هو أقوى الحيوانات، وأنا أقول بل هو الحيوان الذي قدر له الملك أن يصل. أين بقية الحيوانات المنوية؟ ماتت، هلكت، وحيوان واحد. ولم يصل العلم الحديث إلى هذه الحقيقة العلمية الهائلة إلا من سنوات قليلة، مع أن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبرنا بها من 14 قرنا. فماذا قال الصادق؟ والحديث في صحيح مسلم، قال: ما من كل الماء، يعني المني يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. إذا وصل هذا الحيوان إلى البويضة بدأ بينهما غزل مشروع، فنحن لا نعترف بما يسمى بالغزل العفيف، هذا حرام وتشبيب بالنساء، ليس في ديننا، بل لا يجوز للرجل أن يغازل إلا امرأته. والمصيبة الكبرى أنه قل من الرجال من يغازل امرأته، بل ربما تتسول المرأة من زوجها الابتسامة والكلمة الحلوة الرقراقة في الوقت الذي يتفنن فيه في كلمات الغزل مع امرأة في الحرام. أسأل الله أن يطهرنا من الحرام. ماذا تصنع البويضة؟ تفرز البويضة سائلا لزجا، من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدار البويضة، فيبادلها الحيوان المنوي الغزل المشروع، فيفرز هو الآخر سائلا. من وظائف هذا السائل أن يبدد، يعني يزيل جزءا من التاج المشع على جسم البويضة، ليسهل على الحيوان المنوي أن يخترق جدارها وأن يدخل إلى البويضة من الداخل. فإذا دخلها الحيوان المنوي خصبها، وحدث ما يسمى عند الأطباء والعلماء بالزيجوت، وما يسميه القرآن بمرحلة مضفة الأمشاج، أي المختلطة أو الأخلاط ما بين حيوان، ما بين ماء الرجل وماء المرأة. وهنا قال الصادق كلاما سبق به علماء الدنيا. ماذا قال الحبيب؟ قال كما في الصحيحين، حين سأله عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم، عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود، لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة ذهب إليه عبد الله بن سلام وهو يعرفه في كتبه، عالم من علمائهم لكنه عالم منصف، ذهب فلما رأى وجه النبي قال عبد الله: فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. صلى الله على الصادق الذي علم الدنيا الصدق وملأها صدقا وعدلا. المهم أن عبد الله بن سلام قال: إني سألوك عن شيء لا يعرفه إلا نبي. قال له النبي المصطفى: سل، اسأل. قال عبد الله بن سلام: أسألك عن أول طعام لأهل الجنة، وأسألك عن أول علامات الساعة، وأسألك متى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، يعني متى يكون المولود ذكرا ومتى يكون المولود أنثى. فقال الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أخبرني بالجواب جبريل آنفا. لسه جبريل كان عندي وقايل لي جواب المسائل دي دلوقتي حالا وما ينطق عن الهوى. لقد أخبرني بهن جبريل آنفا. ثم قال: أما أول طعام لأهل الجنة فزيادة كبد الحوت، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وأما أول علامات الساعة فنار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، على تفصيل فصلته على هذا المنبر من قبل. وأما الثالثة متى ينزع الولد إلى أبيه ومتى ينزع إلى أمه؟ قال الصادق: إذا علا، وفي لفظ مسلم إذا سبق، إذا علا أو إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، يعني كان المولود ذكرا بإذن الله، وإذا علا أو سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثى، أي كان المولود أنثى بإذن الله. هذا كلام الصادق من 14 قرنا، لن يعرفه العلم الحديث إلا من سنوات قليلة ماضية. تدبر معي، إذا خصب الحيوان المنوي البويضة قال الله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أخلاط بين ماء الرجل وماء المرأة، من نطفة أمشاج نبت ليه إنه كان سميعا بصيرا. فإذا خصبت البويضة وصارت نطفة أمشاجة، بعد أيام قليلة تتحول النطفة إلى علقة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، تتحول النطفة إلى علقة. وسميت بالعلقة لأنها تعلق بجدار الرحم عند الأم، ثم تتحول العلقة في عملية خلق جديدة إلى مضغة. مضغة لأن الجنين يشبه في هذه المرحلة قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان، فلو نظرت إلى الجنين عبر الآلات الحديثة لوجدته قطعة من اللحم يظهر عليها أثر القواطع وأثر الناب وأثر الأضراس، لذا سماه القرآن في هذه المرحلة مضغة. وفي عملية خلق جديدة أخرى تتحول المضغة إلى عظام، أي إلى هيكل عظمي متناسق. أقسم بالله لو نظرت إليه حتى في الصورة المجردة بدون اللحم لوحدت الخالق العظيم. من أين جاء هذا الهيكل العظمي؟ كانت نطفة، كانت نقطة ماء مهين صغيرة جدا لا ترى بالعين مجردة، أقصد الحيوان المنوي، ثم تحولت إلى علقة، شيء من الدماء المتجمد المتعلق بالرحم، ثم تحولت إلى مضغة، شيء من اللحم الممضوغ بالأسنان. من أين أتى هذا الهيكل العظمي المتناسق الجميل؟ ثم بعد ذلك تأتي آخر المراحل وأعظمها وأجلها، وهي مرحلة نفخ الروح. تنفخ الروح في الجنين وهو في رحم أمه، كيف؟ إنه الله، إنها قدرة الله جل وعلا، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا العالم الشهير ألكسيس كاريل، أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث، ليس مسلما، ظل يراقب مراحل النمو في جنين للجنين في رحم أمه، فتحولت النطفة إلى علقة لم يلفت نظره مثل هذا التحول، ثم تحولت العلقة إلى مضغة لم يلفت نظره مثل هذا التحول، ثم تحولت المضغة إلى هيكل عظمي لم يلفت نظره مثل هذا التحول، ثم كسيت العظام باللحم لم يلفت نظره مثل هذا التحول. فلما نفخت الروح في الجنين ونبض قلب الجنين في رحم أمه وبدأ يتحرك، صرخ هذا العالم صرخة في معمله وقال Here is God، هنا الله. من أين جاءت هذه الروح؟ من أين جاءت هذه الحياة؟ إنه الله، إنها قدرة الله الخالق، إنها عظمة الله الخالق جل وعلا، فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، جل جلال الملك، إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. يعني إيه؟ يعني ما فيش امرأة على وجه الأرض تحمل إلا بأمر الملك للملك الموكل بالأرحام. مستحيل. اوعى بقى تقول ده سحر، ده جن والناس كلها ركبها الوقت جن. ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم رب. من يشكو صداعا؟ الجن. من لا تحمل؟ الجن. من لا يعمل؟ الجن. وصار الجن إلها يعبد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. علق قلبك بالملك الحق فلا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تضرك وتنفعك إلا بأمر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال جل في علاه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن، فإن الخالق الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا ابن عباس يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأنا عن قصد وعمد أحاول أن أدخل إلى العقيدة من أي ثغرة وبأي مناسبة، بل وبدون مناسبة، فإن قضيتي الأولى والأخيرة هي قضية التوحيد، هي قضية العقيدة، لأنني أدين الله بأن أمتي لن تمكن إلا إذا تمكنت قضية التوحيد من قلوبها. لن تمكن الأمة بالمظاهرات، ولن تمكن الأمة بالمنشطات، ولن تمكن الأمة بالمؤتمرات. وها نحن نرى في كل يوم ما يؤكد قولنا وما يبرهن على صحة طرحنا، وها نحن نرى أن العالم كله يحارب هذه الأمة كلما اقتربت من عقيدة التوحيد، لأنه لا يريد أبدا أن تتداول القضية بينه وبين الأمة من منظور إسلامي عقدي، وإنما هو يريد بكل السبل أن تظل القضية مطروحة على موائد البحث المضلل في الهيئات والمحافل الدولية التي هي صنيعة أعداء الله تبارك وتعالى. العقيدة، التوحيد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم أيها الحبيب الكريم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. فيقول الملك يعني للملك جل جلاله، الملك أي ربي. نطفة يعني إيه؟ يعني الحيوان المنوي يوصل للبويضة ويخصبها، يخصبها وتتحول إلى نطفة أمشاج، أم نحبس الحيوان المنوي فلا يصل إلى البويضة أصلا، ويظل اللقاء محصورا بين الرجل وامرأته في لحظات ممتعة في الحلال فحسب. نطفة. السؤال الثاني: أي ربي. علقة. أتأذن أن تتحول النطفة إلى علقة أم لا؟ السؤال الثالث: أي ربي. مضغة. أتأذن أن تتحول العلقة إلى مضغة أم نسقط العلقة ونكرر إسقاطها؟ وإحنا نقول المرأة بتسقط، أي كلما حملت سقط جنينها. السؤال الرابع: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ السؤال الخامس: أي ربي، أشقي أم سعيد؟ اللهم اجعلنا من أهل السعادة. السؤال السادس: أي ربي، ما رزقه؟ السؤال السابع والأخير: أي ربي، ما أجله؟ وفي رواية قال المصطفى: ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وأكمل ما تبقى من الآية في عجالة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، الله جل وعلا قل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. شعوبا جمع شعب، وقبائل جمع قبيلة، لتعارفوا، يعني ليعرف بعضكم بعضا، فلان ابن فلان من المكان الفلاني، لا ليفخر بعضكم على بعض، لا ليستعلي بعضكم على بعض، لا ليتكبر بعضكم على بعض، لا للعنصرية البغيضة. فأول من أصل هذه السواسية هو الإسلام وليس الغرب. الغرب الذي يدعي هذا وهو يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة التي يسمونها الآن في العصر الحديث بالتطهير العرقي. أي سواسية في الغرب الذي قاد البشرية الآن في ظل غياب أمة القيادة حينما ابتعدت عن منهج ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم. فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، أي قتل امرئ غربي تجري في عروقه الدماء الزرقاء جريمة كبرى لا تغتفر، تجيش من أجلها الجيوش. وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، هنطرح القضية على مجلس الأمن وعلى هيئة الأمم وعلى الاتحاد الأوروبي. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. يباد شعب العراق وشعب فلسطين وشعب أفغانستان باسم الديمقراطية المشؤومة المزعومة. وأنا أعجب لديمقراطية مشؤومة تصدر للناس على فوهات المدافع وعبر قاذفات الطائرات والصواريخ، ويضحك علينا بمثل هذا والناس سواء، لا فضل لأحد على آخر إلا بتقوى الله. خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين في حجة الوداع في أيام التشريق، كما في الحديث الذي رواه الدارمي والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. ثم قرأ هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. يا أيها الناس، ألا إنكم لآدم، وإن الله خلق آدم من تراب، وقرأ النبي الآية التي نحن بصددها. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا فرق فيه لمن حكم على من حكم، ولا لمن رفع على من وضع، ولا لمن ساد على من حكم، إلا بالتقوى والعمل الصالح. لا فضل فيه لكبير على صغير، ولا لشريف على فقير، إلا بتقوى الملك القدير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الشرف وهذا هو النسب. وقد فصلت الحديث قبل ذلك تفصيلا في التقوى. فالتقوى ليست كلمة ترددها الألسنة، بل هي دين. فالتقوى هي الاسم من اتقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، وتقوى الله أن تجعل وقاية بينك وبين سخط الله وغضب الله وعذابه. تلك الوقاية هي التقوى، هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. لذا كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وكانت وصية النبي لأمته، وكانت وصية السلف الصالح لبعضهم البعض. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال المصطفى كما في رواية العرباض بن سارية في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. الحديث ولا يتسع الوقت لذكر بعض الوصايا السلفية الجميلة من سلفنا الصالح لبعضهم البعض بتقوى الله سبحانه وتعالى. ربما يغضب بعضنا من بعض إذا قال أخ لأخي اتق الله، إذا ذكره بتقوى الله ربما ينفلت من أعصابه ومن أخلاقه، ويظن أنه قد ذكر بحرام وقد ذكر بها نبينا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وذكر بها أصحاب نبينا رضوان الله عليهم أجمعين، وذكر بها السلف الصالح بعضهم بعضا. فيا لها والله من وصية جمع الله عز وجل فيها خيري الدنيا والآخرة. ويكفي أن تعلم أن التقوى سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله مع المتقين. قال الله، قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبالجملة جعل الله الآخرة كلها للمتقين. فقال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. وإن منكم إلا واردها، يعني النار، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وتتجلى مكانة المتقين في هذا الجوار الكريم عند ربنا جل وعلا في قوله: إن المتقين في جنات ونهر. فين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الذي يزن الله به الخلائق ويرفع به الخلق. لا يرفع أحد بغناه. يقول سيدنا رسول الله لفاطمة، لحبيبة قلبه: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فلن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم، ولكن ستأتوني بأعمالكم. وفي رواية مسلم قال: فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. عليم بالتقي خبير بالتقي عليم بالشقي خبير بالشقي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الأتقياء، وأكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أسأل أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا،